us continuing on.
I do solemnly swear to uphold and defend
the Constitution of the United States
against all enemies, foreign and domestic,
against all enemies, foreign and domestic.
The few, the proud, the Marines.
تأسست قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز في العاشر من تشرين الثاني عام 1775، وهي منذ ذلك الوقت القوة الضاربة واليد الطولة للولايات المتحدة الأمريكية المدافعة عن مصالح أمريكا خارج حدود أمريكا. اليوم يبلغ عديد هذه القوات أكثر من 200,000 جندي نظامي و40,000 من الاحتياط. للتعرف أكثر على تاريخ هذه الوحدة العسكرية عليك أن تتأمل هذه الصورة جيدا. هي من الصور المثيرة للجدل، إذ إنها تدمج بين حربين خاضها المارينز. في الصورة مشهدين. المشهد الأول يعود إلى 11 من أيلول عام 2001، برجي التجارة العالمية في مانهاتن يحترقان. حينها قيل إن بن لادن هو من فعلها، وعندها أعلنت الحرب الأمريكية الثانية على الإرهاب.
Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Because of you, our nation is more secure. Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free.
المشهد الثاني يعود إلى ما قبل 200 عام من المشهد الأول، وهو للمدمرة الأمريكية فيلادلفيا تحترق بعد هجوم المجاهدين الليبيين عليها قبالة سواحل طرابلس الغرب. هذه الحادثة كانت فصلا في حرب يحلو للمؤرخين الغربيين وصفها بالحرب الأمريكية الأولى ضد الإرهاب، وهي كانت أول حرب لأمريكا خارج أرضها، وللمفارقة هي حرب ضد دولة عربية. فما هي قصة هذه الحرب؟ كانت ولاية طرابلس الغرب الشبه مستقلة والمنتمية اسميا للإمبراطورية العثمانية، تفرض ضرائب على كل السفن التجارية التي تدخل مياه البحر المتوسط، وربع مليون دولار سنويا كانت مقدار الضريبة المفروضة سنويا على السفن التجارية الأمريكية. وبالرغم من أن جميع الدول الأوروبية قبلت بدفع الضريبة، إلا أن واشنطن رفضت. عندها أمر باشا طرابلس يوسف القراملي جنوده بأن يحطموا سارية العلم الأمريكي القائمة أمام القنصلية الأمريكية في طرابلس، وجابت الطرادات الليبية البحر بحثا عن السفن الأمريكية للاستيلاء على غنائمها وإجبار حكومة واشنطن على دفع جزية سنوية مجزية. في المقابل اجتمع الكونغرس الأمريكي وقرر إعطاء الرئيس توماس جيفرسون مطلق الصلاحيات لخوض الحرب وقيادة القوات المسلحة الأمريكية لغزو ليبيا. وبالفعل أرسل جيفرسون أسطولا حربيا كبيرا لمقاتلة الليبيين، إلا أن البحرية الليبية تمكنت من أسر المدمرة فيلادلفيا بمدافعها 44 وأبحر بها المجاهدين الليبيين إلى ميناء طرابلس، وعلى متنها 308 من البحارة الأمريكيين المارينز استسلموا جميعا. لكن سرعان ما غزت فرقة من مشاة البحرية الأمريكية المارينز شواطئ المدينة الليبية درنا، وهي تبعد عن طرابلس العاصمة أكثر من 1000 كيلومتر، ورفعت علم الولايات المتحدة على قلعتها، وبذلك اعتبرت أول قطعة أرض تحتلها الولايات المتحدة في تاريخها. كان ذلك قبل 200 عام من سقوط العاصمة العراقية بغداد، وقبل ذلك كان القصف الأمريكي على طرابلس الغرب في العام 1986 وقصف نيوجيرسي للعاصمة بيروت في العام 82 والإنزال الأمريكي على شواطئ الأوزاعي في العام 58. رغم مرور 200 عام على هذه الأحداث، لا زال مشاة البحرية المارينز يفتخرون بغزواتهم لطرابلس الغرب ومعاقل مونتازوما جنوب المكسيك، فذلك برأيهم غزو مبرر، فهم يدافعون عن مصالح أمريكا على الأراضي الليبية والمكسيكية والكورية والفيتنامية واللبنانية والعراقية والأفغانية وغيرها الكثير. المارينز جنود البحر العابرون للحدود والقارات على متن مدن عائمة تجول بحار الدنيا، مهمتهم الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في سماء وأرض وبحر لا تعود ملكيته للولايات المتحدة، وهم بذلك أشبه بقراصنة لا بجنود. على الطرف الآخر من الكرة الأرضية ثقافة عسكرية مختلفة ومدرسة قتالية فريدة لمقاتل يفتخر أن معركته ضمن حدود وطنه، هو مقاوم ضد احتلال يرابط في أرضه وتحت سمائه وفي بحره. هو مقاتل عقائدي ذو مبادئ قتالية ذكية ومنظومة دفاعية متطورة تدمج بين قيم الإيمان والعلوم العسكرية والقتال الثوري الحي والتكنولوجيا الحديثة الصماء. هو حزب الله، المقاومة الإسلامية في لبنان، شعار نخبة جنود المشاة لديه. المدفعية لا تحرر أرضا، بل المقاتل الذي يغرز رايته في قلب التلة معلنا استعادة حريتها بقوة ساعديه. هذه الحلقة مهداة إلى جنود المشاة والقوات الخاصة في حزب الله. سرايا المشاة والقوات الخاصة في حزب الله تدف الأرض قدمك. هذه المشاهد هي لمعسكر تنشئة للمتدربين، وهي المرحلة الأولى في سلسلة شاقة وطويلة من التدريب العسكري.
قم
يا مهدي،
اجلس
يا حسين،
صل على محمد وآل محمد.
في معسكرات تدريب حزب الله يعمل على صقل الأبعاد الثلاثة للمقاتل: الروحية، العقلية، الجسدية. في البعد العقلي تقدم للمتدرب العلوم العسكرية، في البعد الروحي تقدم له التنشئة المرتكزة على البعد العقائدي والأيديولوجي، في البعد الجسدي تقدم له المهارات القتالية، وكل هذا يؤدي إلى صياغة بداهة تكتيكية ترفع من غريزة احتراف القتال.
على المستوى النظري ليس هناك فارق كبير ما بين علومنا العسكرية وعلوم الآخرين، مع إدخال بعض التعديلات المرتبطة باحتياجاتنا وظروفنا وبيئتنا. وما نركز عليه أمران: بناء الإنسان الذي يتبنى قضية عادلة وعقلا وروحا وحياة بمعناها الحقيقي، والأمر الآخر الجانب التطبيقي الذي ينسجم بنسبة عالية مع ظروف الميدان الحقيقية.
التدريب في حزب الله أكاديمي منهجي يعتمد على آخر ما توصلت إليه النظريات العسكرية الحديثة في بعديها الكلاسيكي وغير النظامي. هنا يطور المتدرب الحنكة القتالية النابعة من استخلاص العبر والعلوم العسكرية، وهنا يدرك معنى الانضباط العسكري.
طبعا هناك بعدين، مادي ومعنوي. في الدروس العسكرية يتم تدريس المقاتلين أساليب عمل العدو، ويتم تدريبهم على أساليب عمل المقاومة والاستفادة من كل التجارب واستخلاص العبر من كل عملية.
زال التدريب في حزب الله سريا وغامضا، وذلك قائم حتى بالنسبة لأفراد حزب الله أنفسهم، بحيث لا يمكن لأي فرد الإحاطة بمنظومة التدريب الشاملة والمتبعة. المتدرب يطلع فقط على ما يتطلبه اختصاصه، فحزب الله يطبق على الدوام استراتيجية المعرفة على مقدار الحاجة.
أولا، نحن عندنا تصنيف للمقاتلين وتصنيف للتدريب. هناك تدريب لقوات النخبة وتدريب لقوات المشاة. طبعا قوات النخبة يتم التركيز عليها أكثر، مع التركيز على أن العدو هزم مقابل كل قوات المقاومة، يعني نفس مدرسة المقاومة تخرج النخب. خاصية تدريب وتجربة المقاومة أنك تواجه أقوى جيش في الشرق الأوسط. عندما تقف أنت مقابل أحدث الأسلحة، وعندما يستخدم العدو أحدث الطائرات، أسلحة الدقة العالية، قوات من البحر، قوات من البر، قوات من الجو، قوات خاصة حقيقية مدربة ومجهزة جيدا، هنا المقاومة استفادت من تراكم هذه التجربة من سنة 82 إلى سنة 2006. كل المواجهات تم دراسة واستخلاص العبر منها وتحويلها إلى دروس نظرية ثم تنفيذها على شكل تدريب عسكري. يكفي التركيز على هذا الجزء في التدريب حتى نعرف مستوى التميز عند المقاومة. إذن نحن نستخلص العبر من كل عملية، من كل نجاح، ومن كل تجربة. ويكفي أن نعتبر أن تدريب المقاومة يرتكز على استخلاص العبر من كل التجارب التي تم خوضها مقابل هذا العدو حتى نعرف أن تدريب المقاومة متميز جدا.
حزب الله العسكرية هو استدامة التدريب لدوام الاستعداد ورفع الجهوزية، وفعالية التدريب هي أن تدرب كما تقاتل، وأن تعلم نقاط ضعف عدوك وتحدد مكامن ضعفه ومنابع قوته، والعمل على تحويل الإفراط بالقوة لديه إلى فرصة للتغلب عليه. بعيدا عن صورة المقاتل البارد والقاسي لمقاوم حزب الله، هناك صورة إنسانية محببة لا يعرفها إلا قلة ممن عرف هؤلاء الرجال.
وقت كنت صغير كنت عطول فكر بالزواج وتأسيس العائلة. لما تجتمع الشباب كان كل واحد يقعد يحكي قصص عن غرامه وإعجابه ويحط ليستة بمواصفات البنت اللي بده يرتبط فيها. أهم المواصفات أنه تكون صورة قريبة للسيدة الزهراء والسيدة زينب، وأنه تكون عفيفة وتربي الأولاد وتحفظهم إذا استشهدنا، وأنه تكون قوية لحتى تربي هيدول الأولاد. هلا في شغلة تانية، طبيعي أنه تكون أستاذي بالطبخ لأنه مفتاح قلب الزلمة معدته. بموضوع الغياب الطويل عن البيت أنه تراعي هذا الغياب، وأنه هي تكون سكنة لإلنا وتراعي أمي وبي اللي هني حماها وحماتها. احنا بنعتبر انه المرأة مثل القرآن، الله اوكل لقلهم مهمة صناعة الرجال، وحضن المرأة معراج الرجل الى الكمال. نحنا مثل كل هاللبنانية عنا هم تأمين البيت، قصة الولاد بالمدرسة، ضغط الحياة اليومية، ورغم هيدا الشيء نحن منضلنا وحنضلنا نطلع لفوق على المحور، وكمان حنضلنا نحب الحياة مثل كل الناس.
الشيف رمزي يلا عم يعمل اكل للشباب. طيب الله مضبوط خي مجاهد؟
صحيح.
أنا شخصياً بحب الطبخ كتير. أنا والشباب رفقاتي صرنا طباخين مهرين نتيجة المدة الطويلة اللي كنا نعيشها بعاد عن نسواننا. بالإضافة لهيدا الشيء كمان صرنا شاطرين بمواضيع تدبير المنزلة، من ترتيب النقطة اللي نحن عايشين فيها للغسيل لنشر الغسيل لكوي الثياب والطهارة. يعني الواحد منا صار ست بيت شاطرة.
كانت حرب تموز بتوقيتها وحجمها مفاجئة لحزب الله. هو كان يتوقع ردا موضعيا على عملية الأسر، لكن ما حدث أظهر خلاف توقعاته. تصعيد إسرائيل السريع لم يترك وقتا كافيا للحزب للتكيف مع ما يحدث. لكن ما قامت به هذه المقاومة لاحقا أثبتت أن لديها سلسلة من الأعمال الدفاعية المحضرة بشكل مدروس. حرب 2006 لمن راقبها وحللها هي نتاج خطة شاملة بكل معنى الكلمة، وضعها قادة وضباط كبار في حزب الله لإدارة حرب مستقبلية مع إسرائيل كانوا متيقنين أنها لابد قادمة، لكنهم وببساطة لم يقدروا توقيتها بالضبط. كان سيناريو حزيران 82 حاضرا في تموز 2006. لو استطاعت إسرائيل لاحتلت الجنوب اللبناني، فهي لن تكتفي هذه المرة بشريط حدودي، بل سوف تتقدم باتجاه بيروت، فالمهاجم في غياب الدفاع يتقدم ببساطة. كان المتطلب البارز بالنسبة لأي استراتيجي ومنطقي في حزب الله تصميم وسيلة لردع إسرائيل عن احتلال الأرض كالسابق، وبصفته الطرف الأصغر حجما وبالتالي الأضعف على مستوى العديد والعتاد. كان حزب الله مدركا أن هذه المهمة صعبة جدا، فمجموعات الحرب غير النظامية من حيث المبادئ العسكرية التي تحكم حركتها ليست قادرة، بل ليس هدفها منع العدو من التقدم واحتلال الأرض، فلتنحصر مهامها بجعل وجود العدو غير مستقر عبر حرب استنزاف على المدى الطويل تدفعه إلى الانسحاب. كان هناك تشكيلة متنوعة من الوسائل متوفرة لدى حزب الله للتسبب بإرغام مؤلم يدفع إسرائيل إلى التراجع، ولعل أهمها استخدام المفجرين الاستشهاديين. في نيسان 96 بث حزب الله مشاهد لمجموعات استشهادية مهددا باستخدامها إذا طال أمد الحرب، لكنه وفي تموز 2006 لم يتحدث عن هذه الاستراتيجية ولو من باب الإشارة. إنه مؤشر على التطور الذي حققته تكتيكات حزب الله القتالية. مناورة حزب الله. في الحرب البرية تعمد المجموعات غير النظامية إلى نشر أعداد مقاتليها القليلة على مساحات واسعة. الجيوش التقليدية تعمل بكثافة أكبر وتعمل على تركيز الجهد على محاور متعددة بهدف القيام بمناورة قتالية ترتكز على الإلهاء، التثبيت، الالتفاف. في تموز 2006 كان عديد القوات القتالية لحزب الله في ميدان الحرب البرية جنوب نهر الليطان مجهولا، إلا أن التقديرات الغربية تختلف من حد أدنى يبلغ حوالي 2000 مقاتل إلى حد أقصى مؤلف من حوالي 7000. وبافتراض لمعدل وسطي من 4500 مقاتل، ومع ما هو معلوم من مساحة لبنان جنوب الليطاني، فإن هذا يقتضي ضمنا وجود كثافة وسطية من حوالي 6 مقاتلين في كل كيلومتر مربع. في عام 1964 بسط الفييت كونغ حوالي 106,000 مقاتل على امتداد بلد مساحته 170,000 كيلومتر مربع بكثافة تبلغ 1:10 فقط نسبة لتلك التي لحزب الله وانتصروا. أما على الطرف الآخر للطيف فقد أكمل الفرنسيون في عام 1940 خط ماجينو ب 75,000 جندي على مساحة 1260 كيلومترا مربعا بكثافة تبلغ 10 أضعاف نسبة لتلك التي لحزب الله، لكنهم خسروا الحرب. كما نشرت القوات الأمريكية على أراضي السعودية جنودا بكثافة بلغت حوالي 6 جنود لكل كيلومتر مربع، كثافة بالكاد تكون مساوية لتلك التي لحزب الله. في حرب العام 2006 ناور حزب الله بتشكيلات هجينة اعتمدت على المناورة الفردية الصغيرة التي تبدأ بعنصر واحد وتصل إلى فريق مؤلف من عنصرين إلى 5 عناصر، وفي أحيان أخرى من مجموعة إلى فصيل، وتمكن من صد تقدم ألوية المشاة التابعة لجيش النظامي هو الأكثر تقدما وتدريبا في المنطقة.
كان العدو يهاجم بالكتائب والسرايا من أجل سحق أي مقاومة، وإذا افترضنا كان يهاجم السرايا في إطار الكتائب فهو اعترف على ألسنة كل ضباطه أن حجم القوات التي تم إغراق الميدان بها حجم ضخم جدا، فيما حجم الميدان صغير لا يتسع من أجل حشد كتائب ومن أجل مهاجمة اتجاهات بعض أجزاء من القرى. هذا يعتبر إغراق وإسراف باستخدام القوة، والذي ينافي مبدأ من أصول الحرب اسمه الاقتصاد في القوة. كان يعتقد أنه إذا كانت ميزة المجموعات غير النظامية هي في الاختفاء والانتشار، فإن إغراق الميدان بالقوات والمناورة بها في كل اتجاه ستعطيه امتيازا، وبالتالي كان العدو يبحث عن فرصة الاشتباك مع مجموعات المقاومة. تحقق الاشتباك في كل مكان، وكانت الهزيمة من نصيب العدو. لماذا؟
ناور الجيش الإسرائيلي بحجم من القوات يؤهل ويمكن قادته الميدانيين من سحق أي مقاومة. كان يعمل دائما إلى المفاجأة والتسلل، مركزا على الحرب الليلية وأعمال الإنزالات، مغرقا ميدان المعركة والمواجهة مع فصائل المقاومة بقدرات نارية هائلة، زارعا الدمار في كل مكان. كان يضغط، يفاجئ، يعزل، يطوق، يتسلل وينقض. في المقابل صد حزب الله كل محاولات جس النبض أو الهجوم الموضعي التي كان يقوم بها الجيش الإسرائيلي على طول الجبهة. كان مقاتلوه قادرين على الالتفاف على الغطاء الجوي والمراقبة الجوية الهائلة التي كانت موجودة وإعداد وتنفيذ هجمات تكتيكية ضد سرايا وكتائب الجيش الإسرائيلي. كان حزب الله ثابتا مسيطرا ومتحكما بكل خيوط المعركة، بل كان قادرا على نقل صور فعلية وإلى حد ما مباشرة من ميدان المعركة إلى قناة المنار لكي تبث هذه الصور خلال ساعات.
بالرغم من أن الأحجام كانت أكثر، وبالرغم من أن العدو كان يتمتع بالدعم الجوي وقوات المقاومة كانت معزولة، لم يتمكن هذا السيل المهاجم، هذا السيل من القوات الذي كان يتم إغراق الميدان بها، لم يتمكن من سحق مجموعاتنا أو فرق عملنا الصغيرة. نموذج الإبداع الخاص عند المقاومة يقوم على قاعدة بسيطة: كلما كان العدو أكثر عدداً ستكون الهزيمة أكثر دوياً ووضوحاً. أسلوب المقاومة الخاص وتكتيكها الخاص قائم على أساس أن الأقل عدداً يهزم الأكثر عدداً. كلما زاد العدو بالعدد والقدرات النارية يؤدي هذا إلى مجموعة ثغرات من ضمنها انكشاف العدو، ومن ضمنها هذا الكم الهائل من الأهداف. هنا تدخل الكفاءة واللياقة الخاصة والاحتراف الخاص، سواء بعلم المقاتل الفردي عند المقاتل وبالقتال الثنائي بين مقاتلي المقاومة أو بالقتال في إطار تشكيلات أكبر. المتخصص العسكري يستطيع أن يفهم أبعاد كلامي لأنه لمس بالدليل أن المقاومة استطاعت في حرب المشاة أن تحقق هذا الحجم الإبداعي.
אתמול אמר מפקד אוגדת הגליל שבינג'בל כולה בידינו. עכשיו אם אתה אומר את זה לאזרחים זה בסדר, אני מקווה שזה לא חלחל לכוחות ושהכוחות בשטח שהם באמת עריות, אין לי מילה אחרת להגיד, ונלחמים בחירוף נפש, אבל שהם יודעים מה עומד מולם והם לא מוטעים, כי את יודעת באמת צהל צריך להבין מה עומד מולו, להתמודד עם מה שעומד מולו, ועומד מולו אויב שהוא בהחלט אויב קשה, ולכן לא צריך להפריז בהישגים, הם לא קיימים, צריך להגיד לחימה, ולחימה קשה, כי זו לחימה קשה, זו מלחמה שמתנהלת, ואם בינג'בל כולה בידינו אז צריך לומר את זה, ואם היא לא כולה בידינו אז לא קרה שום דבר.
معتمدة على تكتيك الثبات في الدفاع المرن، استطاعت فصائل القوة الخاصة في حزب الله بجرأة وتصميم صد الهجوم الإسرائيلي عن بنت جبيل، مارون الراس، الغندورية، الطيبة، محيبيب، دير سريان، عيترون، بيت يحون، القنطرة ومركبة، فيما طريق التقدم الطبيعي من خلال وادي السلوقي كان محصنا ومعززا بالموانع والرجال، وتم الدفاع بشدة وبشكل خاص عن القرى الحاكمة والمسيطرة على مفاصل طرق رئيسية في الجزء الأوسط من مسرح الحرب.
צריך להבין את זה שהם לוחמים, כלומר הם לא נמלטים והם ננסים מהשטח להגיב. אני מדבר כמובן על אנשי החיזבאללה.
זה אגב מאוד מרשים, בניגוד אולי לתורת הגרילה שאומרת כאשר האויב שלך רוצה להכות בך תיסוג לאחור ותחכה לנקודה שבה הוא יהיה חלש. לא, אנשי החיזבאללה מאז הבוקר פשוט משיבים מלחמה שערה לכל פעולה של צה"ל, תוקפים ללא הפסקה את המוצבים של צה"ל לכל אורך הגזרה המערבית, ומעיזים גם לנסות ולחדור אל תוך המוצבים. ראינו כאן ניסיון חדירה כזה לפני כמה שעות שסוכל, אבל הם לוחמים וצריך לתת להם את הקרדיט על זה.
بمعركة عيت الشعب عدة ألوية من الألوية النظامية الرئيسية شاركت بالمعركة، لكن العدو لم يتمكن من حسم المعركة لا في عيتة ولا في أي قرية أخرى. هل يحق لأي قائد عسكري أن يعتبر نفسه منتصراً وقرية بحجم عيتة يهاجمها لواء ولا يتمكن من حسم معركة؟ ما هو حجم الاستعداد الموجود في عيتة؟ آلاف المقاتلين؟ لا يوجد آلاف. إذا افترضنا 100 مقاتل أو عشرات المقاتلين، هل يحق لقرية حدودية معزولة تحت الإشراف الكامل لكل مرتفعات العدو وهاجمتها ألوية العدو، لواء الكرمل هاجم، لواء المظليين هاجم، اللواء المدرع هاجم، وكل ألوية النخبة قاتلت ولكن لم تتمكن من حسم معركة عيتة؟ إذن العدو هزم وفشل في الميدان، كل نخب العدو لم تتمكن من حسم معركة، القلة هزمت الكثرة بسبب التكتيك الخاص لقواتنا البرية.
الاشتباك. تعمد الجيوش الكلاسيكية إلى تنفيذ مناورة برية متزامنة مع نيران تمهيدية بهدف احتلال الأرض والتموضع وتطوير الهجوم، مع ما يرتبه هذا الأمر من اشتباكات عنيفة وواسعة. بالمقابل مجموعات الحرب غير النظامية التي تسعى إلى المناوشة للتسبب بسقوط إصابات بأقل قدر ممكن من الكلفة والمخاطرة، نادرا ما يبقى أفرادها في أماكنهم لفترات طويلة، حيث إن الجيش الكلاسيكي سرعان ما يحدد مواقعهم مستحضرا قوة نارية لا يقدرون على تحملها. لذلك طالما اعتبرت كمائن المقاومة سريعة وخاطفة، فالاشتباكات المطولة ومحاولة الإمساك بالأرض لا تتوافق وتكتيكات الحرب غير النظامية. في حرب تموز 2006 غالبا ما اشتبك مدافعو حزب الله باشتباكات طويلة أطول مما يمكن للخبراء العسكريين توقعه من مجموعة حرب غير نظامية لا تتوافق تكتيكاتهم وهدف الإمساك بالأرض.
انه بالفعل حزب الله مستعد لهذه المعركه، لانه حتى في الميدان يعني خرجت اساليب قتال حزب الله عن طابع الميليشيات التي اعتدناها في العمليات التي سبقت لعام 2000 اي الانسحاب الاسرائيلي، ليدخل حزب الله في هذه المعركه ويقاتل قتال الوحدات الخاصه، يعني ان يقوم بعمليات هجوميه محدوده سواء بالنار او من خلال تحريك مقاتلين لمواجهه عمليات تغلغل الاسرائيليه، وخاصه شهدنا ذلك على احدى التلال الغربي بنت جبال. يعني لذلك كان هناك معركه متماسكه جدا.
في مارون الراس سطر مدافعو حزب الله ملحمه بطوليه، 20 مقاوما تمركزوا على قمة تلة حساسة قرب الحدود بين مستوطنة أفيفيم وبلدة مارون الراس، وظلوا ثابتين في مواقعهم يتبادلون إطلاق النيران مع دبابات ومشاة الجيش الإسرائيلي لأكثر من 12 ساعة. ورغم سقوط معظمهم شهداء، لكن لم تسجل أي محاولة انسحاب أو استسلام من قبلهم على امتداد 12 ساعة من المعركة. في بنت جبيل خاض مدافعو حزب الله سلسلة من المعارك المنظمة القوية والعنيفة لفترة امتدت أكثر من 4 أيام، بما في ذلك معارك نارية طالت 6 إلى 8 ساعات، واستمر قتال متقطع داخل البلدة حتى نهاية الحرب في 14 من آب.
إذن أسلوب إدارة المقاومة للقتال سببت هزيمة العدو في بنت جبيل، وهذا بدا جليا في عدم قدرته على حسم أي جزء أو أي حي من أحياء بنت جبيل. لا بل شهدنا انسحابات عند العدو، وشهدنا خلافات بين ضباط وجنرالات العدو بسبب معركة بنت جبيل. إذن المقاومة أدارت المعركة بنجاح وإبداع في مستوى المجموعات وفي مستوى القرى والمدن والقطاعات وفي مستوى المنطقة وكل المعركة. النجاح كان في كل المستويات.
صحيح أن حزب الله قد استطاع أن يثبت قدرته على الممانعة في دخول إسرائيل واحتلالها من جديد لجنوب لبنان، كما أنه استطاع أن يثبت بأن يعني قوته ليست بالهشاشة التي كانت تتوقعها إسرائيل. ثالثا استطاع أن يثبت بأنه يعني متمسك بالأرض وقادر على الدفاع عن كل قرية وعن كل المحاور التقدم باتجاه الأرض اللبنانية، وكما أنه استطاع أن بالواقع يخوض معركة طويلة في الزمن، يعني أن لا تأخذ هذه المعركة طابع المناوشات يعني المتقطعة، ولكنها اتسمت بجهد متواصل لفترة تزيد عن 30 يوم، وتعتبر هذه الفترة أطول حرب إسرائيلية عربية بالواقع. هذا يعني دون شك كل هذه المعطيات قد أربكت المناورة الإسرائيلية وأربكت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، لدرجة أن إسرائيل شعرت بأنها بحاجة لإعادة كل حساباتها، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري، وخصوصا لجهة إعادة النظر بالمستوى القتالي لكل الجيش الإسرائيلي.
في الغندوري دام القتال أكثر من يومين بين 12 و14 من آب، بما في ذلك اشتباكات من 7 إلى 8 ساعات في وقت واحد. أما معركة الطيبة في 29 من تموز فقد دامت حوالي 24 ساعة، بما في ذلك 5 ساعات من القتال الشديد. هذه الأرقام أحصتها مراكز دراسات عسكرية في الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، وتوقفت عندها بكثير من الفحص والدراسة.
بواسطة التشكيلات الخاصة والتنظيم القتالي الخاص المناسب والإبداعي، تمكنت فرق عمل المقاومة ومجموعاتها من التفوق على الأحجام الأكبر والأكثر عدداً بأعداد أقل. كانت المقاومة تحتوي عمل العدو باستخدام المجموعات الصغيرة والقوات الصغيرة التي لديها مرونة لتوجيه الضربات ثم الانسحاب.